وصلنا الكلام وصل بنا الكلام إلى الدليل الثاني من الأدلة التي استدل بها على جواز اجتماع الأمر والنهي. حاصل هذا الدليل المنسوب إلى بعض علماء العامة كالعضدي والحاجبي إلى أن المولى إذا أمر عبده بخياطة ثوب قال له أي قال المولى لعبده خذ ذلك الثوب، وفي نفس الوقت نهى عن الكون في مكان مخصوص كهذا المكان مثلا عليكم السلام، فخاط العبد ذلك الثوب في ذلك المكان الذي نهى المولى عن التواجد فيه فإنا نقطع هذا الكلام مستدل فإنا نقطع ونجزم على أن العبد يكون مطيعا وعافيا معا. أما جهة الإطاعة فلأنه امتثل أمر خياطة الثوب وخاطره، وأما كونه عاصيا فلفرض أنه تواجد في المكان الذي نهاه المولى عن التواجد فيه، فكونه مطيعا وعاصيا كاشف عن أن الأمر والنهي قد اجتمعا في واحد، أي الأمر بخياطة الثوب والنهي عن الكون في ذلك المكان المخصوص عليه السلام. هذا هو ملخص ما ذكره بعض علماء العامة، وقد أجاب المصنف عنه بجوابين يرجع أحدهما إلى النقاش الصغرى والنقاش الثاني نقاش الكبرى. أما النقاش الصغروي فهو أول الكلام أن ما ذكر من المثال المزبور وهو خياطة الثوب في ذلك المكان المخصوص هو أول الكلام، لا يكون مثالا ومصداقا لمسألة اجتماع الأمر والنهي في واحد ذي وجهين، فإنه يشترط ويعتبر في كون المثال على سبيل الفرض يعتبر في كون المورد من مسألة الاجتماع أن يكون متعلق الأمر ومتعلق النهي يتصادقان على مجمع واحد، بحيث يكون ذلك المجمع الذي تصادق عليه متعلق الأمر ومتعلق النهي يكون ذلك المجمع مصداقا لهما، أي مصداقا للأمر ومصداقا للنهي. بينما نجد أي بعبارة أخرى يكون بين متعلق الأمر وهو خياطة الثوب مثلا في المثال ومتعلق النهي وهو الكون في ذلك المكان المخصوص يعتبر حتى يكون من باب الاجتماع المفروض عنه يعتبر أن يكون ذلك المجمع مصداق لمتعلق الأمر ومصداق لمتعلق النهي، والحال يعني مصداق وأن يكون بينهما اتحاد وجودي بينهما بين متعلق الأمر ومتعلق النهي يجب أن يكون بينهما اتحاد وجودي أي مصداق، بحيث يكون هناك اتحاد وجودي بين متعلق الأول ومتعلق الثاني يصدق ذلك الاتحاد الوجودي بذلك المجمع الموجود في الخارج. إذن حتى يكون المورد قاعدة حتى يكون المورد من بعد اجتماع الأمر والنهي يجب أن يكون المجمع مصداق لمتعلق الأمر ومتعلق النهي، وأن يكون بين متعلق الأمر ومتعلق النهي أن يكون بينهما اتحاد وجودي. أما في المقام فليس بينهما أي بين متعلق الأمر ومتعلق النهي اتحاد وجودي، بل أن بينهما تلازم في الوجود وليس اتحاد في الوجود، فالمورد خارج أصلا عن مسألة الاجتماع حتى يناقش أن هذا المثال من صغريات باب الاجتماع، فإذا جاز الاجتماع فيهما حكمنا بجواز اجتماع الأمر والنهي. المورد ليس موردا وليس مثالا صحيحا لمسألة الاجتماع المفروض عنها هنا. هذا أولا، وهذا نقاش كبروي. فالنقاش في أصل النقاش. ثانيا نقاش كبروي، لو سلمنا أن المثال المجبور هو مثال لمسألة اجتماع الأمر والنهي، سلمنا أن هذا المثال أي أقصد خياطة الثوب في المكان الذي تم النهي عنه وهو المكان المخصوص، سلمنا أنه مثال ومصداق ومجمع إلى آخره لمسألة اجتماع الأمر والنهي، فإنه بعد قيام الدليل القطعي على، طبعا هذا وايد مشكلة على المصنف، انه على انه دائما يستند على قيام الدليل القطعي. فقيام الدليل القطعي هو يكون قطعيا حيث لا يكون هناك شنو، هناك وقوع في الخارج، بعد اذا كان هناك وقوع في الخارج فلا بد من شنو، لا بد من تأويل ذلك الدليل على الامتناع. على كل حال الرد الثاني من المصنف قال بعد ان قام الدليل القطعي، الدليل العقلي القطعي على امتناع اجتماع الامر والنهي في واحد كما تقدم في الدكتور سابقا، تقدم في المقدمه الرابعه وبقيه المقدمات، قام الدليل القطعي على امتناع اجتماع الامر والنهي في واحد، فبعد قيام الدليل القطعي على امتناع اجتماع الامر والنهي في واحد لا بد ان لا يكون المكلف في هذا المثال، لو سلمنا انه مثال إنن، لو سلمنا انه مثال لمساله الاجتماع، فلا بد ان يكون المكلف اما مطيعا اذا رجحنا جانب الامر، لسياتي ان شاء الله تعالى ان الذي يقول بالامتناع لا يرجح جانب الامر لا يرجح جانب النهي، الذي يقول بالامتناع لا يرجح جانب، الذي يقول بالشبك منه، الذي يقول بالامتناع تدخل المساله من يا مساله، مساله التعارض لا مسألة التزاحم، هاي تقدم سابقا مسألة التزاحم وليس التعارض. ليش؟ لأن مسألة الاجتماع مبتنية على وجود شنو؟ جناحين، والتعارض فرع أصول شنو ولا
واحد،
جناح واحد بالعلم بكذب أحدهما لكن يمي. فإذا دخل هذا المثال على سبيل المثال في مسألة الاجتماع، مسألة الاجتماع إما أن نرجح جانب الأمر، وإذا رجحنا جانب الأمر فلا يكون المكلف إلا مطلق، أو نرجح جانب النهي، وسيأتي إن شاء الله مرجحات أنه ما هو ما يترجح، وإذا رجحنا جانب النهي فلا يكون المكلف إلا عاصيا، أما كونه مطيعا وعاصيا في آل واحد فهذا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. البتة فالنتيجة أن ما ذكره بعض علماء العامة من المثال المذكور لا يستند إلى معنى صحيح ومحصل. نعم هذا استدراك، يمكن أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا، ممكن أن يكون المكلف، مو قال إنه لا يكون مطيعا وعاصيا، إما أن يكون شنو مطيعا إذا رجحنا جانب الأمر ونقول بالاستناء، أو يكون عاصيا إذا رجحنا جانب النهي. استدرك المصنف قال عليكم السلام يمكن أن يكون المكلف مطيعا وعاصيا، ولكن شهدات مني إنما يكون تدفع عنوان الإطاعة والعصيان في خصوص التوصليات، في خصوص التوصليات باعتبار أن التوصلي لا يشترط فيه إلا إيجاد الفرق، الفرد يعني إيجاد شنو، ولا إيجاد الطبيعة المأمور بها ولو في ضمن فرد محرم، كمن غسل ثوبه النجس بماء مخصوص فلا إشكال في كونه شنو، في كون ذلك الثوب بعد الغسل بذلك الماء المخصوص نحكم عليه بالطهارة، باعتبار أن الواجب التوصل يتحقق بإيجاد فرده ولو في ضمن فرد محرم، فيكون مطيعا وعاصيا، لكن معنى الإطاعة هنا أي في الواجب التوصلي ليس بمعنى الامتثال، ليس بمعنى الامتثال، بل معنى الإطاعة كما تقدم هو حصول الغرض وتحصيل الغرض، أنه المكلف حصل غرض المولى، لكن مع ذلك يكون مطيعا، هذا في التوصليات، ففي التوصليات يكون مطيعا ويكون عاصيا، أما إطاعته فلم تنشأ من باب الاستثار كما ذكرنا، بل نشأت من تحصيل الغرض، والمفروض أن الغرض التوصلي يحصل ولو في ضمن فرض محرم، فيكون مطيعا من جهة تحصيل الغرض ويكون عاصيا من جهة شنو؟ ارتكابه المحرم وإتيانه بالفرض المنهي عنه وهو المحرم. أما والحال في التعبديات فلا يكون المكلف مطيعا، حيث أن النهي يؤدي إلى أن يكون ذلك الفعل مبغوضا، فإذا كان مبغوضا لا يصح أن يتقرب العبد بما هو مبغوض. وقد تقدم آنفا أنه يشترط في صحة العبادة أن يكون الشيء مما يكون قابلا للتقرب به، فإذا كان مبغوضا فلا يصح أن أتقرب بما كان مبغوضا. التقرب هو الشيء يراد به القرب، والمبغوض إنما يكون شنو؟ مبعدا، فلا يصح أن يتقرب العبد بما هو مبعد. اللهم إلا إذا كان غير ملتفت إلى القرمة من قرصين جاهل، وكان جهله عن إذا تذكرون عن قصور، فلا مانع من صدق الإطاعة، تذكرون على التفسير الذي تقدمه آنفا. فالنتيجة أن كون المكلف يكون مطيعا في فرض واحد في التوصليات، حيث أن الإطاعة في التوصلي إنما يكون في باب فقط في تحصيل الغرض ولو في ضمن فرضين، وفي التعبديات في حالة واحدة كما ذكرنا آنفا، فيما لو كان المكلف جاهلا عن قصور لا عن تقصير. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني ورد المصنف عليه، وسيأتي إن شاء الله الدليل الثاني. ومنها أي ومن أدلة الجواز وهو الدليل الثاني الذي ذكره بعض العامة، أن أهل العرف يعدون من أتى بالمأمور به، أي من خاط ثوبه، يعني إذا أمر المولى عبده بخياطة ثوبه فخاطه في مكان قد نهاه المولى عن التواجد فيه، وهو المكان المخصوص مثلا، مثلا في هذه الغرفة أو في هذا المحل أو في الشارع مثلا، يعدون من أتى بالمأمور به في ضمن الفرد المحرم وهو الكون في المكان المخصوص مثلا مطيعا وعاصيا بالكلمة معا، يكون مطيعا وعاصيا معا من وجهين. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوب قال له آمرك بخياطة هذا الثوب، وفي نفس الوقت ماذا نهاه مثلا عن التواجد في مكان مخصوص، كما لو نهاه عن أن يتواجد في هذه الغرفة مثلا، فخاط ثوبه في هذه الغرفة التي نهى المولى عبده أن يتواجد فيها، حال الحاجب والعبد لا إشكال في ثوبه مطيعا وعاصيا مع امتحان واحد. فإذا أمر المولى عبده بخياطة ثوبه ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به، أي بما ذكر الحاجب والعبد وهم من علماء العامة وعندهم كتاب طبعا في علم الأصول، فلو خاطه يعني فلو خاط العبد ذلك الثوب في ذاك المكان، في ذلك المكان المخصوص الذي نهى المولى التواجد فيه، عد العبد مطيعا لأمر الخياطة، لأمر تعليل وبيان وسبب كونه مطيعا، هذا لأمر الخياطة. أما كونه مطيعا فلأنه امتثل لأمر الخياطة، أمر المولى بالخياطة خياطة الثوب، وعاصيا باق يعني ويعد العبد عاصيا، أفكار من نشأ لارتكابه وإتيانه ما نهاه المولى عنه وهو الكون في ذلك المكان المخصوص، في ذلك المكان المخصوص. وعد العبد عاصيا للنهي عن الكون في ذلك المكان المخصوص. وفيه رد المصنف، رد بجوابين، الجواب الأول اللي بحسب روحه يكون نقاش في المثال نقاش صغروي. فالرد الأول بظاهره راجع إلى أنه نقاش صغروي وفيه مضافا إلى المناقشة في المثال. المثال اللي ذكروه أنه لو أمر المولى عبده بخياطة ثوبه ونهى عن التواضع في المكان المخصوص، طبعا باعتبار قلنا قبل قليل بالتقرير أنه حتى يكون المورد والمثال والحالة التي نواجهها من حالات مسألة الاجتماع يفترض أن يكون المجمع مذناق لمتعلق الأمر ومتعلق النهي، يعني يجب أن يتصادق متعلق الأمر والنهي على ذلك الشيء ويكون هناك اتحاد بحسب الوجود لمتعلق الأمر ومتعلق النهي. هذا الاتحاد الوجود نسميه المجمع. لا، والمطلوب أن في المقام بينهما شنو؟ ليس اتحاد وجودي، بل بينهما تلازم في الوجود وليس اتحاد الوجود. مضافا إلى المناقشة في المثال بأنه ليس من باب، يعني ليس المثال بأنه ليس، أي هذا المثال المذكور من باب الاجتماع ضرورته، هاي ضرورته بيان وتعليل لخروج المثال المذكور عن مسألة الاجتماع، وأن المثال المذكور ليس من موارد باب الاجتماع. ضرورة أن الكون المنهي، يعني الكون في المكان المخصوص المنهي عنه غير متحد مع الخياطة وجودا، أي بحسب الوجود ليس بينهما اتحاد وجودي، لعبش بيناتهم تلازم في الوجود وليس اتحاد في الوجود، أصلا كما لا يخفى بل هما متلازمان وجودا. بينما تلاحظ أن الصلاة المخصوص الصلاة المخصوص نفس الصلاة نفس الحركات هذه هي مصداق إنه مصداق لمتعلق النهي وهو الغفور، وهو مصداق لمتعلق الأمر وهو الصلاة. هذا أولا. ثانيا المن، هذا خبر قولي وفيه مضاف المنح وهو نقاش كبروي، يعني كأنه لو سلمنا أن المثال المذكور من باب اجتماع، يعني مثال لباب اجتماع الأمر والنهي، سنقول بعد قيام الدليل القطعي على الامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي، فحينئذ لابد بعد قيام الدليل القطعي على الامتناع أما أن يكون المكلف مطيعا إذا رجحنا وغلبنا جانب الأمر، أو يكون عاصيا إذا غلبنا ورجحنا جانب النهي. هذا هو معنى القول بالامتناع. المنع إلا عن صدق أحدهما، يعني نمنع إلا شيء واحد دعنا معاه، أن المقام إما أن يكون المكلف فيه عاصيا أو مطيعا، إلا المنع عن صدق أحدهما، يعني إما صدق الإطاعة إذا كما تأتي إذا رجحنا جانب الأمر، أو صدق المعصية إذا رجحنا جانب النهي. أما الإطاعة، يعني أما أن نرجح الإطاعة، والإطاعة بمعنى الامتثال، تذكرون الإطاعة إما تكون بباب أنه يسمى امتثال، والامتثال فرع وجود شنو؟ وجود أمر، يعني رجحنا الأمر. أو طبعا النوع الثاني الإطاعة شنو؟ ليس من باب الامتثال، من باب من؟ باب تحت الغرض. هنا لو قلنا أنه مطيع فهل الإطاعة من باب، وقلنا أنه ما يحقق الإطاعة أحد عنوانين، أحد عنوانين فضلا عن كلاهما، واضح؟ إما من باب الامتثال أو من باب شنو ولا من؟ تحت الغرض. هاي الإطاعة إذا رجحنا جانب الأمر، معنى ترجيح جانب الأمر يكون المكلف شنو أو العبد مطيعا، هاي الإطاعة بمعنى تحصيل الغرض أو بمعنى الامتثال؟ يقول بمعنى الامتثال، لأنه إذا رجح جانب الأمر يكون ما أتى به المكلف امتثالا، هذه الإطاعة تكون امتثالا لا تحصيل الغرض فقط. إما الإطاعة بمعنى الامتثال فيما إذا غلب جانب، يعني رجحنا جانب الأمر، أو العصيان أو يصدق العصيان فيما إذا غلب، أي رجعنا جانب النهي. لما عرفت هذا الدليل على المنع، شنو الدليل على المانع؟ وقال نمنع إلا من صدق أحدهما. ليش نمنع؟ قال لما عرفت من البرهان العقلي طبعا على الامتناع، أي امتناع اجتماع الأمر والنهي في واحد لاستلزامه المضاد، أي اجتماع حكمين متضادين على واحد كما ذكرنا غير مرتين. نعم هذا استدراك، مو استدراك على قولي نمنع إلا من صدق أحدهما، يعني لا يمكن أن يكون مطيعا وعاصيا في آن واحد. هذا استدرك. قال نعم يمكن أن يكون مطيعا وعافيا، لكن وين يكون مطيعا وعافيا؟ وين؟ في التوصليات. ومع كونه مطيعا وعافيا في التوصليات، معنى الإطاعة لا بمعنى الامتثال، بل بمعنى شنو؟ أما كونه مطيعا في التوصليات فلفرض أن الإطاعة في التوصليات هو تحقيق وتحصيل الغرض ولو في ظن فرض محرم، فتتحقق الطاعة لأن طاعة التوصلي هو قصور الغرض ولو في ظن فرض محرم. أما كونه عاصيا فلفرض أنه ارتكب ما نهي عنه وما منع عنه وهو الكون في ذلك المكان. نعم لا بأس بصدق الإطاعة، لكن بأي معنى صدق الإطاعة؟ قال بمعنى قصور الغرض لا بمعنى الامتثال. وبصدق الأصيان معا في التوصليات. ليش؟ وذلك لأن الغرض يحصل في التوصلي ولو بإتيان الطبيعة المأمور بها ولو في ظل فرد محرم المطلوب وتحصيل الغرض. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها، أي من العبادات فلا يكاد يحصل الغرض فضلا عن عدم صدق حصول الامتثال. فلا يكاد يحصل الغرض، يعني بين قوسين ماكو إطاعة، الإطاعة إما حصول غرض أو حصول شنو؟ حصول امتثال. في العبادات لا يحصل الغرض، لا يحصل الغرض. ليش؟ لأنه في العبادات حتى يحصل الغرض وحتى يكون العمل صحيحا في العبادات أن يكون ما أتي به مما يصح أن شنو؟ أن يتقرب به، فمع كونه مضغوبا لا يصح أن يتقرب العبد به، اللهم إلا إذا كان غير ملتفت أي جاهل، وكان جهله كما تقدم شنو؟ عن قصور، فلا حاجة إلى إعادة ما ذكرنا. وأما في العبادات فلا يكاد يحصل الغرض منها، أي من العبادات فضلا عن عدم حصول الامتثال، إلا هذا استثناء، إلا فيما إذا صدر من المكلف فعلا، فعلا يعني فعل عبادي، يعني إلا إذا صدر الفعل العبادي غير محرم وغير محرم، هذا غير محرم إشارة إلمن إلى أنه غير ملتفت، وغير مضغوض، غير مضغوض يعني شنو؟ عن قصور عليه. بعض الشراح قال كلمة عليه زائدة. أي إلا إذا صدر فعله. لا لا الفعل يراد من عدة فعل العبادة. كما تقدم وين تقدم إذا تذكرون؟ تقدم في المورد العاشر أحسن. هذا تمام الكلام في القول الثاني. صدر من المكلف فعل، هذا الفعل يحصل عن عدة فعل العبادي، لكن هذا الفعل العبادي يجب أن يكون غير محرم وغير مضروب. وصلنا إلى الدليل الثالث، إذا تذكرون الدليل الثالث القائل بالتفصيل بالجواز عقلا والامتناع قصرا، هذا القول المن الأستاذ المحقق الأردبيلي، حيث ذكر المحقق الأردبيلي في موسوعته مجمع الفائدة والبرهان، قال نحن نقول في مسألة الاجتماع أنه يجوز اجتماع الأمر والنهي عقلا ويمتنع عرفا، لأن العرف يرى أن المجمع واحد فيمتنع اجتماع الأمر والنهي، لأن نظر العرف نظر شنو؟ مسامح، فيرى المجمع واحدا، وحيث أن نظر حدث ذكرناه بسبب العادة، وحيث أن نظر العقل نظر دقي فيرى المجمع كل مولانا متعددا. والمناط طبعا يرى المتعلق متعددا، والمناط الجواز وعدم الجواز. المناسب هم كلهم متفقين أن تعدد الأنوان إذا كان يوجد تعدد المتعلق، واضح؟ كلهم متفقين إذا كان ذلك التعدد أي تعدد الأنوان يجري في تعدد المتعلق، كلهم يقولون بالجواز، وكلهم يقولون إذا كان تعدد الأنوان لا يجري في تعدد المعنون، وإنما الكلام يعني بالكبرى متفقين، وإنما الكلام هو فعلا أن تعدد الأنوان في مسألة يتعدد معه المعنون أو لا يتعدد. وبكلامنا واضح لو واضح، يعني كل متفق أن تعدد العنوان إذا كان يجدي في تعدد المعنون لقالوا بالجواب، والكل قال أن تعدد العنوان إذا كان لا يجدي في تعدد المعنون فالكل يقول بالامتناع. الكبرى مسلمة به، إنما في هذه مسألتنا أن تعدد العنوان يجدي أو لا يجدي، شيخ المظفر مثلا ماذا قال؟ قال يجدي تعدد العنوان، يجدي في تعدد المعنون. المصنف تبع للنشر ماذا قال؟ قال لا يجدي بالمقدمات الأربعة التي ذكرت إذا تذكرون، واضح؟ فشي يقول المحقق الأردبيلي؟ يقول في مقام العقل هناك تعدد لمتعلق الأمر والنهي، هذا التعدد لأن النظر العقلي الدقيق يراه متعددا باختلاف نظر العرف، حيث أنه يستري على المسامحة فلا يرى المجمع أو المتعلق متعدد، فإذا لم يتعدد متعلق الأمر والنهي لا بد من القول بالامتناع. فتوصل إلى تفصيل حاصله أن مسألة اجتماع الأمر والنهي هي في مقام حكم العقل جائز الاجتماع، اجتماع الأمر والنهي في واحد، وفي مقام العرف هو غير جائز. هذا تمام ما ذكره صاحب مجمع الفائدة والبرهان وهو المحقق الأردبيلي. هذا الكلام ذكر المصنف أن هذا الكلام غير صحيح. ما هو وجه عدم الصحة وعدم صحة التفصيل؟ أولا أنه لا نظر إلى العقل في الحكم بالجواز وعدم الجواز إلا طريق العقل وليس طريق العقل، لأن القول بالجواز مبتني قلنا على تعدد من هو العنوان متعدد، تعدد من
المعنون.
تعدد المعنون أو المتعلق، فالقائل بالجواز يبتني قول بالجواز على تعدد المتعلق والمعنون، والقائل بالامتناع مبنى أن المعنون والمتعلق يكون واحد، والمفروض أن تعدد المتعلق ووحدته لا سبيل للعرف لتحديده، بل أن الحاكم بتعدد المتعلق ووحدته هذا النظر الدقي العقلي، فلا سبيل للعرف في تشخيص وتحديد أن تعدد العنوان يؤدي إلى تعدد المعنون أو لا يؤدي، هذا لا تشخيص العرف فيه بالمرة. فالنتيجة أن العرف لا دخل له، وين؟ لا دخل له في تحديد وحدة أو تعدد المتعلق، بل الحاكم بذلك هو العقل فقط. بقي الكلام، هذا القول الثالث والرد عليه، بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الأعلام وهو المحقق الأردبيلي، وأيضا نصل إلى سلطان العلماء هذا القول، ونسب إلى صاحب الرياض قدس سرهما أيضا هذا القول، رياض المسائل هذا الكتاب اللي يدرس أحيانا حوزوية. والقول بالجواز أي جواز الاجتماع عقلا، والامتناع أي امتناع الاجتماع عرفا، طبعا تقدم الكلام فيه، وفيه أي في هذا التفصيل أنه لا سبيل للعرف في الحكم بالجواز أي جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع إلا طريق وحكم العقل. ليش؟ هاي في دقيقة واحدة بس نعللها، وذلك لأن القول بالجواز والامتناع يبتني على تعدد المجمع ووحدته. والذي يدرك أن المجمع متحد أو متعدد هو العاقل، فإذا أدرك العقل أن المجمع متحد تعين القول بالامتناع، وإن أدرك أن المجمع متعدد تعين القول بالجواز. فطريق العرف في المسائل العقلية إنما هو حكم العقل، فالنتيجة أنه لا معنى للاستدلال بهذا الوجه في قبال البرهان العقلي على الامتناع. نجي نطبق العبارة. قال المصنف وفيه، هذا رد المصنف على المحقق الأردبيلي، لا سبيل العرف الحكم بالجواز أو بالامتناع إلا طريق العقل، فلا معنى لهذا التفصيل إلا ما أشرنا إليه. وين أشرنا إليه؟ في الأمر الرابع إذا تذكرون، تذكرون الأمر الرابع، حيث أن العرف يبتني على التسامح، فالعرف يبتني على التسامح، فيرى أن المجمع شنو؟ للمبنى على التسامح وليس على النظر الدقيق، فيرى أن المجمع العرف يكون واحد، ولكن لا عبرة بذلك الطريق، أي طريق العرف الذي يبتني على المسامحة، لأن المسألة عقلية، أي مسألة تحتاج إلى حكم العقل لا حكم العرف. إلا ما أشرنا إليه في الأمر الرابع من الأمور العشر التي ذكرناها، من النظر المسامح العرفي طبعا غير المبتني، أي غير المبني على التدقيق والتحقيق، وأنت خبير، هذا رد المصنف على قوله إلا ما أشرنا، وأنت خبير بعدم العبرة به، أي بنظر أهل العرف بعد الاطلاع على خلافه، أي خلاف نظر العرف المبتني على المسامحة بالنظر العقلي الدقيق، يعني بعد أن قام الدليل القطعي على الامتناع، فحينئذ لا معنى ولا عبرة ولا قيمة لنظر العرف المبني على المسامحة. وقد عرفت أيضا في الأمر الرابع، تذكرون سابقا النزاع، تذكرون النزاع هو في دلالة النهي، مو اجتماع الأمر والاجتماع الأمر والنهي. هل المراد من النهي هو فقط خصوص الألفاظ، أو النهي عام ولو كان النهي متأتيا من دليل عقلي أو لبي كالإجماع والسيرة تقدم سابقا؟ عام. فبالنتيجة أين العرف من غير الألفاظ؟ خب سلمنا أن العرف، العرف شنو؟ العرف وظيفة شنو مولانا؟ تعيين الألفاظ، و ليس يعني تعيين الألفاظ سعة وضيقا، هذا تعيين العرف وهذا نظر العرف. وقد تقدم أن النهي المراد من المسألة ليس خصوص النهي المستفاد من الألفاظ. وأين العرف من غير النهي اللفظي؟ فقط العرف يستطيع أن يفهم من النهي اللفظي، أما غير النهي المستفاد من اللفظ فلا نظر للعرف في ذلك في المرة. وقد عرفت فيما تقدم أن النزاع في مسألة الاجتماع ليس في خصوص مدلول صيغة الأمر والنهي، يعني ليس مستفادا من الأمر والنهي في باب الألفاظ، بل أنه حتى الأمر والنهي المستفاد من غير الألفاظ داخل أو ليس بداخل في مسألة الاجتماع، داخل في مسألة الاجتماع. سؤال، أين نظر العرف، النظر العرف من غير اللفظ؟ العرف أين هو مما لو استفيد الأمر أو النهي من غير اللفظ؟ بل العام، يعني بل النزاع في مسألة الاجتماع الأعان أي الأعان من مدلول اللفظ. مدلول اللفظ كالدليل اللبي من إجماع وسيرة دلت على الأمر أو دلت على النهي. فلا مجال لأن يتوهم أن العرف هو المحكم يعني هو الحاكم في تعيين المدليل. المدليل يعني الألفاظ. ولعله كان بين مدلوليهما أي مدلول صيغة الأمر ومدلول صيغة النهي حتى التعيين العرف تناف لا يجتمعان في فعل واحد. هذا كأنه الذي يوجه يقول الذي دعاهم إلى القول بالامتناع العرفي ما الذي دعا العرف؟ كأنه الذي يعتبر أو يوجه كلام العرف القائلين بالامتناع العرفي يقول لأنهم أي لأن العرف يرى أن هناك تناف وهناك امتناع عرفي بين مدلول اللفظ وبين مدلول النهي. ولكن تقدم أن الامتناع لا يبتني فقط على الأمر المستفاد من اللفظ والنهي المستفاد من اللفظ. ولعله كان بين مدلوليهما أي مدلول صيغة الأمر ومدلول صيغة النهي حسب تعيين العرف تناف لا يجتمعان في فعل واحد ولو بعنوانين وصية فضلا عن عدم جوازهما جواز سمعنا لو كان بعنوان واحد. وإن كان وصية وإن كان العقل يرى جواز اجتماع الوجوب والحرمة في فعل واحد وشين فتدبر. فالنتيجة أن الذي دعا العرف إلى القول بالامتناع أنهم يرون أن هناك تناف وهناك امتناع في مقام اجتماع الأمر المستفاد من مدلوله أي صيغة والنهي المستفاد من مدلوله أي صيغة النهي. وصلنا إلى مطالب عملية وهي تنبيهات باب الاجتماع. طبعا عندنا تنبيهات مفيدة من هذه التنبيهات التي سيأتي ذكرها يمتنع اجتماع الأمر والنهي في واحده فإما أن يكون المكلف مطيعا أو يكون عاصيا. من المعلوم أنه تارة ينحصر أو بعبارة أخرى تارة يكون النهي مضطرا إليه وتارة لا يكون مضطرا إليه والاضطرار تارة يكون لا بالاختيار وتارة يكون بالاختيار. العبارة المشهورة التي تقول أن الاضطرار بالاختيار لا ينافي الاختيار. إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب منه اضطر المكلف إلى ارتكاب منه فالاضطرار على نحوين. تارة يكون الاضطرار إلى ارتكاب النهي لا بسوء اختياره كما لو ألقي شخص وسجن في مكان مفصول ووضع في مكان مفصول وحان وقت الصلاة نجد أنه مضطر إلى الغصب. ولكن هذا الاضطرار إلى الغصب أي كون في المكان المفصول والتصرف في المكان المفصول بصلاة وأكل وشرب نجد أنه شنو من غير اختياره أي بسوء لم يكن بسوء اختياره يعني لم يكن مختارا لذلك الغصب وذلك النهي ارتكاب النهي. قال المصنف هنا لا إشكال في عدم كون نهي متوجه إلى المكلف ويكون النهي فاقط بالمرة ولا يكون المكلف إلا مطيعا ولا يكون المكلف إلا مأمورا فلا يكون آثما ويكون مطيعا بلا إشكال. هذا لو كان الاضطرار إلى الحرام إلى النهي شنو لا بسوء اختياره. والصورة الثانية ما لو كان الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار المعبر عن الاضطرار لا ينافي الاختيار يعني صحيح الطرد لكن سبب هذا الاضطرار مقدمة هذا الاضطرار كان شنو بسوء اختياره كما لو دخل إلى مكان مغصوب ويعلم أنه سيضطر إلى الصلاة
واضح؟ أو كما على سبيل المثال هيك يعبرون عنه، يقول كما لو وصل إلى مكان هذا المكان يعلم أنه سيصل إلى ارتكاب الحرام، لكن من أول أمر هو قادر على شنو؟ كان قادر على عدم الدخول إلى المكان الذي يرتكب فيه الحرام. فإذا وإن اضطر الآن إلى الحرام، لكن كان اضطرار الحرام أساسه شنو؟ بسوء اختياره. قال المصنف هنا وإن سقطت الحرمة، فما ساقط، لأن الاضطرار إحنا مو عندنا الاضطرار ذاته أو للأحكام الأولي، الحرمة ساقطة لكن مع ذلك لا يكون مطيعا. لماذا لا يكون مطيعا؟ لأنه يشترط في صحة الإطاعة أن يكون الفعل مما يصح التقرب به، فهو حيث كان ذلك الاضطراب بسوء اختياره فلا يمكن أن نحكم على العمل بصحته، لما تقدم غير مرتين أنه يشترط في صحة أو يشترط في الحكم بصحة العمل شنو؟ أن يكون الفعل مما يصح أن يتقرب به، والمكلف أن لا يكون الفعل مبغوض، والحال أنه يكون مبغوضا. يكون مبغوضا لماذا؟ لأنه وإن اضطر إليه لكن هذا الاضطرار بما أنه بسوء اختياره فيكون صدور الفعل منه شنو مولانا؟ مبغوضا. فإذا كان الفعل الصادر منه مبغوضا فلا يكون مطيعا. الأمر الأول قال وينبغي التنبيه على أمور ثلاثة. التنبيه الأول أو الأمر الأول إن الاضطرار، طبعا قلنا الاضطرار إلى الحرام على نحوين، النحو الأول الاضطرار إلى الحرام لا بسوء الاختيار، القسم الثاني الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار. أما الأول فلا إشكال فيه، إن الاضطرار إلى الحرام وإن كان بسيط وإن كان يوجد ارتفاع حرمته أي حرمة الفعل الذي اضطر إليه المكلف، يوجد ارتفاع حرمته أي حرمة حرمة الفعل الذي اضطر إليه والعقوبة، يعني ويوجد ارتفاع العقوبة عليه أي على فعل الحرام الذي اضطر إليه مع بقاء ملاك وجوبه. ملاك وجوب من؟ وجوب الفعل، فعل الصلاة. يعني هذا شيء معنى العبارة، يعني يكون المكلف مأمورا فقط، إنما يرتفع ما هو الحرام ويرتفع ملاك الحرمة بالاضطرار لا بسوء الاختيار. أما الوجوب فهو أي وجوب الصلاة في المكان المقصود فباق على حاله. ولذلك أفتى الفقهاء بصحة صلاة من اضطر إلى الصلاة في المكان المقصود إذا لم يكن الاضطرار بسوء اختياره. كتب الفقهاء بين يديه تجد أنهم يقولون من اضطر إلى الصلاة في المكان المقصود طبعا ولم يكن الاضطرار بسوء الاختيار فلا إشكال عندهم بصحة الصلاة، الحكم بصحة الصلاة بارتفاع الحرمة، حرمة الفعل وهو يكون في المكان المقصود، وارتفاع العقوبة وبقاء الوجوب وملاكه على حاله، ولا يكون المكلف إلا مأمورا. لو كانت هاي كان تامة، يعني لو وجدت ملي قال مع بقاء ملاك وجوبه أي وجوب ذلك الفعل الذي اضطر إليه الفعل الحرام، لو كان أي لو وجده مؤثرا له، هذا مؤثرا له، يعني لو كان فيه ملاك مؤثر كما إذا لم يكن، كما لو لم يكن، يعني لم يكن ذلك الفعل اللي أصبح الفعل واجب بحرام بلا كلام، إلا أنه يعني إلا أن بقاء ملاك الوجوب وكونه مؤثرا، بقاء ملاك الوجوب وكونه مؤثرا إذا لم يكن الاضطرار اضطرار المكلف إليه إلى شنو؟ التصرف في المكان المقصود أو ارتكاب الحرام بسوء الاختيار. بأن هاي بيان للاضطرار للاضطرار بسوء الاختيار بأن يختار ما يؤدي، يختار المكلف طبعا ما يؤدي إليه. هاي الشق الثاني يقول نعم لو كان المكلف قد اضطر إلى الحرام أو اضطر إلى الحرام بسوء الاختيار. شنو معنى بسوء الاختيار؟ معنى بسوء الاختيار يعني اختار الكون في ذلك المكان، وبعد أن اختار الكون في ذلك المكان مع علمه أنه سيضطر إلى الحرام، قال مما يؤدي إليه إلى ارتكاب الحرام لا محالة. فإن الخطاب أي خطاب حرمة الغصب في قوله لا تقصد، هذا الخطاب فإن الخطاب بالزجر عنه أي عن الفعل الحرام الذي اضطر إليه، بس اضطر إليه بسوء اختياره أو لا بسوء اختياره؟ بسوء اختياره. حينئذ أي حين كون الاضطرار إلى الحرام بسوء الاختيار وكونه مختار إلى ذلك الحرام، وإن كان وصيه وإن كان أي وإن كان خطاب النهي خطاب الحرمة خطاب الزجر ساقطا. ليش يكون ساقطا؟ حتى أجل حيثية خطاب الحرمة يكون ساقطا حتى لو كان الاضطرار بالاختيار، يكون خطاب الحرمة ساقط على ما سيجي سقوطا من نشأ لأن الاضطرار رافع من الأحكام الأولية، الاضطرار رافع الأحكام الأولية ومنها الحرمة. وإن كان ساقطا نقول سبب سقوطه لأجل الاضطرار إلى الحرام، لأن الاضطرار يرفع الحكم التكليفي سواء كان وجوبا أو حرمة يرفعه شرعا وعقلا، إلا أنه هذا استدراك وقال الحرام وإن كان ساقطا، إلا أنه أي إلا أن ذلك الفعل الحرام الذي اضطر إليه حيث يصدر عنه أي عن المكلف مبغوضا عليه. ليش يكون ذلك الفعل مبغوضا؟ المبغوضية لن تنشأ من الاضطرار، لأن الاضطرار ماذا رفع؟ رفع الحرمة، لكن المبغوضية نشأت لأن هذه الحرمة كان شنو؟ بسوء الاختيار، لأنه اختار من الأول الكون في المقصود مبغوضا عليه وعصيانا، يعني وكان ذلك الحرام عصيانا لذلك الخطاب، ويكون خطاب الزجر طبعا والنهي، وكان المكلف مستحقا عليه العقاب لا من جهة الاضطرار بل من جهة سوء الاختيار. فالعقوبة طبعا قد واحد يقول هو الحرام ارتفعت، إذا الحرمة ارتفعت حرمة الفعل ارتفعت بالاضطرار، لكن الحرمة تنشأ من سوء اختيار ذلك الحرام وليس من فعل الحرام، لا يصح لأن يتعلق به يتعلق بذلك الفعل الحرام الإيجاب. ليش لا يصح أن يتعلق به الإيجاب؟ إذا هذا معنى العبارة، يعني لا يصح منه أن يكون مأمورا بالفعل حين اضطراره إلى الحرام بسوء الاختيار. ليش؟ لأنه لو أطاع مثلا المفروض أنه يشترط في صدق الطاعة أن يكون المكلف شنو؟ أن يكون المكلف ممن لم يوقع نفسه وين؟ في المبغوض، أو بعبارة أخرى صدور الفعل من المكلف لم يكن على وجه قربه بفرض أن الفعل سيكون مبغوضا، مبغوضية نشأت ممن؟ من سوء اختياره لأن يتعلق به الإيجاب، الإجابة للوجوب. وهذا شنو هذا؟ أي أن الحرام المتصف أو الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار لا يكون متصفا بالوجوب، وهذا أي عدم اتصاف الحرام المضطر إليه بسوء الاختيار عدم اتصافه بالوجوب في الجملة مما لا شبه فيه ولا اختيار، وإنما الإشكال سيأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وليس من نفس الفعل الحرام، الحرام بعد ارتفع على الاضطرار لا تكون صحيح، لا مو نقول ما يصلي عليه السلام رأي مو نقول ما يصلي، بس إذا أتى يعني أمر الصلاة لا يصلي.
الشيخ
على يده
شنو
عند الغرض
من
انا اسال عن صحه الصلاه او عن لا انا اسال